فلا بد لكل شجرة من جذور منجذة تمتد في بعض الأرض تضاهيها العقيدة التي تتعمق في أعماق الإنسان وتنير وجدانه وتملأ قلبه ورؤاده. ثم تأتي الشريعة في صورة العبادات تمثل أهمية ساق الشجرة، وتأتي المعاملات متممة لهذا المعنى تمثل فروع الشجرة. وعلى الرغم من كل هذا فإن المرجو من الشجر هو الثمر، لكن إن توقف الأمر عند شجرة لها جذور ممتدة وساق مرتفعة وفروع ممتدة دون أن يكون لها ثمرة، فإنها لا تعدو إلا أن تضلل من أراد أن يستظل بظلها، وإلا فالمرجو من الشجر هو الثمر، لا أن يكتفى بالظل إلا أن يكون شجر الظل. وإن كان الظل نعمة من النعم امتن الله عز وجل بها على العباد، ولا يكاد يحس بهذه النعمة إلا من تربى بحر الصحراء مع شدة الحر والغيظ في أرض كأرض الحجاز، وهو يتربى في تلك الرمضاء كل همه أن يجد شجرة يستظل بظلها أو أن يجد شيئا قائما يقف في ظلاله. ومع النعمة التي هي نعمة الظل التي تؤخذ من الشجر، لكن المرجو من الشجر هو الثمر. وهنا تأتي ثمرة الدين اليانعة متمثلة في خلق حسن كريم، قال عنه النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الشاهد من ذكر هذا أن طالب العلم الذي حضر معنا دروس العقيدة التي مضت بها تعلم فرض العين، وله إن لم يكن عليه أن ينتقل إلى تعلم فرض العين المنوط به في جانب العبادات والمعاملات والأخلاق. وهذا الجانب الذي ذكرته بانتهائي من الحديث عن ركائز الإيمان أن أجرع فيه حتى أستمر مع إخواني في تعلم فرض العين، لكن دروسنا منذ البداية أعلن عنها أن تكون دروس عقيدة، وحيث النظرة في هذا الجانب من أساتذة العقيدة رأينا بفضل الله تعالى أن نواصل الحديث في جوانب أخرى من العقيدة الإسلامية. هذه الجوانب تهم طالب العلم الذي يريد أن يكون ملما بالعقيدة، كما أن الجوانب التي نريد أن نتناولها إن شاء الله تعالى هي بمثابة الحكمة من الفتن، سيما المرتبطة بالعلم، حتى لا يضل طالب العلم فيما تعلم من العقيدة، فإن أقواما تعلموا أمورا من العقيدة وكانوا يشاكلون أنصاف المتعلمين. فبه أنصاف العلم يمكن أن يزيغ الإنسان أو أن يضل والعياذ بالله. لذا استدعى الأمر واستلزم أن نواصل المسيرة مع العقيدة الإسلامية حتى لا نضل بتعلم جانب دون بقية الجوانب. وإن كنا بفضل الله قد وقفنا على ما هو فرض عين، لكن باعتبار الاختلافات القائمة والفتن الموجودة والآراء المتعددة نجد طلاب علم لا يعرفون الصواب من الخطأ فيما يعرض عليه، أو لا يدركون الحق من الله، أو ربما نهوا بأنفسهم إلى جانب الإفراط والتكسل أو جانب التفريط والإدمان. وهذا كله قد وقع في الأمة في قديمها وفي حديثها. ففي القديم حيث لم يفهم طائفة من هذه الأمة الفهم الصحيح لمسالك العقيدة كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، بطلوا في فهم النصوص فكفروا جمهور الأمة، بل كفروا سيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل وبعد إمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كالخوارج الذين وقعوا في تكفير الصحابة ووقعوا في تكفير سائر الأمة. هم بدأوا تكفير الصحابة بفهم مغلوط، وبدأوه بإيمان سبب سبب لا يبارى في العلم ولا يضاهى في التقى، هو سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. في فتنة التحكيم قالوا له يا علي حكمت الرجال في دين الله ولا حكم الا لله، ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. ثم راحوا يعرضون له في القبر لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فبفهم خاطئ لمسألة الحكم والتحكيم وضع قواعد الأمة في تكفير رجل من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وترعرع في مدرسته، ونجا على عينه، وشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة. هو رابع أربعة من عشرة مشهود لهم بالجنة، ومع هذا كله فقد زاغ الخوارج عن الحق فكفروا عليا ولم يتجبروا بهذا، بل كفروا قصدا معاوية رضي الله عنه، ثم سحبوا الحكم على الحكمين على ابي موسى الاشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، ثم توسعوا في الحكم فعمموه على كل من رضي بالتحكيم. وبذا لم يسلم الا النفع اليسير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير الخوارجيه بفهم خاطئ لقضيه التحريم. ثم شمل حكم التكثير جميع الامه لمبدا اخر وهو مبدا تكثير مرتكب الكبير والمصر على المعصيه. وراوا هذا في الناس كثيرا فعلموا وفي تكثيرهم لمرتكب الكبير يستجهدون القران يستجهدون للايات التي لا يزال اهل الفتن في زماننا يستشهدون بها. هي هي التي رددها احمد صبحي منظور ورددها مصطفى محمود ورددها اناس اخرون يستدلون بها على كفر مرتكب كبيره في مثل قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا كذا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أو بمثل الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء وأعد له عذابا عظيما. وبمثل الآية بدا من كذب البينة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهم هذه الآيات فهما قاصرا واكتفوا بذكر آيات الوحي ولم يدركوا جانب المطلق او المطلق والعام والخاص وما الى ذلك مما هو مقرر في علم الاصول لمعرفه حكم من الاحكام في باب من الابواب. فكانوا ياخذون الايه الواحده يبنون عليها حكما او احكاما في حين ان هذه الايه لها ما يقابله مما لو فهم لنفس الفهم لاورد تناقضا في الدين. فان قول ربنا عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين لو فهم بفهم خوارج الامه القديم او في الحديث. واعني بالحديث جماعه التكثير والهجره واعني مصطفى محمود في مقالاته الاخيره واعني مرقد بن خلدون فيما يصدره ابن منصور عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. اقول هذه الايه التي فهم منها تكثير مرتكب الكبير وان من ارتكب كبيره يخلد في النار تقابلها الايه المجاوره له الثابته عليه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ثم تاتي الايه الثانيه ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قلنا لهم ولا زلنا نقول ونكرر ليفهم طلبه العلم ابعاد فهم القران حتى لا يقف عند ظاهر الايه. قلنا لئن فهمنا من آية الوحيد أن ويحكم عليه بالظهر لكثيرة، ثم يحكم له بالخلود في الجنة ويحكم عليه بالخلود في النار. فمن أضاع وعصى فهو مؤمن كافر، مخلد في الجنة مخلد في النار. أي دليل هذا؟ أي فكر هذا؟ لكن بمثل هذه القطع التي وقف عليها قواعد الأمة في القديم وفي الحديث، وبهذا الفهم الخبيث لا المبتدئ، لأن كثيرين وصفوا فهم مصطفى محمود وفهم ابن منظور بأنه الفهم المستنير. لهذا الفهم المستنير ذمه تترتب هذه الأحكام التي تورث الجنود وتورث التناقض، أن من جمع بين طاعة ومعصية ولا بد لكل مسلم أن يجمع بين الطاعة والمعصية، لأنه لا حكمة لأحد بعد الأنبياء ولا نبي بعد إمام الأنبياء محمد وخاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله وسلم. نزع أن الرجل منا إذا جمع بين الطاعة والمعصية يحكم له بالإيمان وعليه بالكفر، ويحكم بأنه مخلد في الجنة مخلد في النار. بناء على هذه الأفهام وتلك الأحكام التي لا تنضبط بضوابط الشرع الحديث، والتي لا تتفق مع ما قيمه ورآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذا نوع من الزيغ والضلال. وإذا مع قوارج الأمة يوم أمراض يشكون عرض المسلمين وراحوا يكبرون رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمثل الحكم إلا لله، يقول لهم علي رضي الله عنه إن الحكم إلا لله، وهل هذه يختلف عليها أحد؟ إنما قدموها على نحو كلمة الحق أريد بها الله. فكانوا كلما قالوا إن الحكم إلا لله قال كلمة حق أريد بها باطل، إن الحكم إلا لله جمع الخوارج وما ضرر، وقال له تعالوا نفهم القضية. وجاء بمصحف الإمام الكبير وأراد أن يلبس الأنظار، فوضع المصحف بين يدي يقول تكلم يا رب تكلم يا القرآن احكم بينا. قال يا إمام يا أمير المؤمنين إنما هو كلام حبر في وقت، ماذا تريد أن تقول؟ قال أريد أن أقول بيني وبينكم كتاب الله، تزعمون أني إذ حاكمت أني كفرت أما قرأت في كتاب الله قبل الله عز وجل في قضية امرأة اختلطت مع زوجها، وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أنكرتم علي أني تحاكمت إلى كتاب الله وقلتم حسبت الرجال، وقد قال الله عز وجل في شأن قيد الحرم لمن فارقه أو أعان على الصيام الله. وهذا القرآن وقد عرض هذه وتلك من أجل أن نعد ومن أجل أن نفعل كما رد عليهم في أمور أخرى آخوها عليهم لما كثر الكتاب فيما بينه وبين معاوية فأراد أن يكتبهم. هذا من كفر عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مع معاوية ابن أبي سفيان وهشام فقال الحكم لا تبلغ أمير المؤمنين فإنا لم نبايعك على إمارة الله. وأبى هشام أن يبايع عليا على الإمارة إلا أن يأخذ بالقبض قتل عثمان. وكان هذا هو السبب الرئيس في عدم تنازل معاوية بالبيعة لعلي يوم أن استجار أهل الشام الكتاب الذي جاءه من علي يطالبه بالتنازل عن ولاية الشام وأن يطالب أهل الشام أن يبايعوه. فقالوا لا نبايع عليا إلا أن يأخذ بالقطار من قتلة عثمان. فهنا قيل لعلي لا تترك أمير المؤمنين فإنا لن نبايعك ولو بايعناك ما قاتلناك. قال الكاتب عمر عام القواعد على الجهاد فقالوا محمد عنك مليئة المؤمنين إن لم تكن أميرا للمؤمنين فأنت أمير للكافرين بهذه السطحية. وقالوا عمدت إلى طريق ألفته الله فنزعته عن نفسك. فناظرهم علي رضي الله عنه في هذا ينذرهم بانه يقتدي بسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه يوم ان جاء سهيل الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم علي ان يكتبه وتلك الصلح واكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل لا نعرف ذلك اكتب ما يعرفه قوم باسمك اللهم. قال اكتب يا علي باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو عن قريش قال اعرف لا تكتب رسول الله فلو علمنا انك رسول الله ما قاتلنا. اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله. فقال اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله فان ابني واسم ابي لا يذهبان بامري ولا نبوتي. وهذا هو محل الشاهد. فاحتج عليهم بهذا ورد عليهم فيما ذكروه من شبهات ومنهم من رجع ومنهم من استمر على ما هو عليه. فمثل هذه التضحيه في الباب مدى قواعد الامه القديمه حتى وقعوا في تدبير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا التكبير على سائر الامه ولم يبتغوا بالتكبير قبلا حتى اشتركوا في دماء المسلمين في حروب بينهم وبين المسلمين اهل السنه والجماعه بدءا باول معركه تزعمها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقاتل الخوارج عند النهروان في موقعة عرفت بهذا الاسم موقعة النهروان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تنبأ وأخبر يوم أن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه فانبضع شذع نعله فقام علي يطلق عهد البيت ليخيط شذع نعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي انقطع وليصرفه فمر النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه ثم وقف ينتظر عليه وهنا قال ان منكم من يقاتل على تاويل القران كما قاتلت على تنزيله ان منكم من يقاتل على تاويل القران اي فيقاتل اقواما يتاولون القران على غير وجه كما قاتلت انا اقواما انكر نزول القران فتكذب لها ابو بكر وعمر واخرون وهو يقول لا لكنه خاطف النعل يحمي علي رضي الله عنه فلما جاء وخاطف النعل اخبروه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكره لذلك كانه قد سبق الى علمه اقول بل قد علم ما في الامر من فتنه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه يرسم الغنائم فيفاجئ برجل يقول له اتق الله قال واحد ومن يعني اذا لم اعرف افلست اطيابكم لله واتقاكم لله قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه قال لا الله يا عمر هل يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه رحم الله رحيم لقد اوتي باكثر من هذا فقط فلما ولى الرجل قال النبي عليه الصلاه والسلام انه سيخرج من مصر هذا الرجل اي من نظره وعلى معدنه وجاهله يخرج من مصر هذا الرجل اقوام يخرج من مصر سفهاء الاحلام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم او سرابيهم يحضر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه وقراءته الى قراءته يتركون اهل الاوداع ويقتلون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه والله لئن ادركته لاقتلنه قتل عاد وثمود فطوبى لمن قتله او قتلوه فان في قتلهم لاجرا وجاء تحديث في السنه كثيره بهذا المعنى تحذر عن الخوارج الذين انضموا اهل الدين وضلوا في احلامهم وكان اولهم ذلك الرجل الذي اتهم النبي عليه الصلاه والسلام بعدم العدل قل له اقتل يا رسول الله الجاهلية آيتهم رجل يدعى ذو الثنية، ومعناه له يد عظم بلا عظم كفتي المرأة مقطوع اليد، لكن تبقى عند المنكب في صورة لحم يترسرس، إذا سجنت اجتثت، وإذا سلبت عادت كثدي المرأة عليها شعيرات بيض. فلما أفسد الخوارج في الأرض فكبروا عليا ومعاوية والحكمين والصحابة، ولم يأتوا بهذا بل راحوا ينتقلون من الجانب المنظري الى العملي، يقتلون من استطاعوا قتله من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى افسدوا لعبد الله بن خرداد صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام، فحس بالخطر منه ومعه جاريته حالك، قالوا له حدثنا حديثا سمعته من ابيك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثني ابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ستكون فتنه، الراحل فيها خير من الغار والقائم فيها خير من الماء والماشي فيها خير من الزاد، فأمسكوه وربطوه. وبينما هم على هذا الحال التقطت تمرة من نفسه، فقام أحدهم فأراد أن يأكله، فقال لهم بغير ما مثل ولا ثمن تمرة، لا تستعمل صحيحها ولا تستعمل تمرة وقع، لكن هكذا يكون الغلو في الدين. قال بغير مثل ولا ثمن، فلفظها بالثمن. وبينما مر خنزير لرجل من اهل الكتاب فضربه احدهم بصوت في يده فقطع جلده، فقال عمدت الى خنزير رجل من اهل الكتاب له ذمه الله وذمه رسوله، فضربت خنزيره حتى قطعت جلده، لا يغفر الله لك الا ان تستسمح صاحب الخنزير فيما فعلت. قال عبد الله بن خباب لما راى هذا اذا لا ضير علي ولا ضر، قوم اتوا ان ياكلوا تمره بغير ابن ولا ثمن، واحسنهم انهم اتوا خنزيرا لرجل من مثله، إذا لا ضير علي ولا ضرر، سيما وقد أمنتموني لما روعتموني قلتم لي لا بأس علي، تلك صيغة الأمان. ومع ذلك قاموا إليه فقتلوه، وعمدوا إلى جاريته فذبحوه، وقطعوا بطنه وقتلوا جنينه، فتسمع الناس بما فعله الخوارج من فساد في وقت كان يتجهز فيه عليه للخروج الى اهل الشام لمعرفه ما آل اليه الامر بعد فساد ما توصل اليه الحكمات، حيث لم تحقن الدماء ولم يتنازل واستقار علي الرب واطمأن الغضب وهيأ الجيش لأن يقاتل الخوارج أولا وأرسل إليهم ابن عباس المناظر وأرسل إليهم من يصارعهم وأعذرهم وأنذرهم والنهي عن الملك والجهاد في سبيل الله وراحوا ينادون يتنادوا الرواح من الجنة يطلبون الشهادة في سبيل الله وتقدموا يريدون قتال علي ومن معه وقد أمر علي جيشه ألا يبدأهم بالقتال حتى يبدأوه فلما بدأوهم بالقتال أخذوا يتراجعون أمامهم تتراجعوا المقدمة وبقيت الميمنة والميسرة ولا يزال الخوارج يغريهم أن الجيش يتراجع حتى راوا في وسط الحرب فانكفأت عليهم دموع من المقدمة مع الميمنة والميسرة وقد صاروا بالنسبة لهم كالمؤخرة فقضوا عليهم في لحظات لم يقتل من جيش علي الا بضعة رجل يعني دون العشرة ولم ينجو من الخوارج الا بضعة رجل دون العشرة وقتل الناقون عدا عمن مر منهم
الخوارج ورثوا الحديث شاب صحيح الحق وذكرتهم مواصفه تحراها علي رضي الله عنه في غايه الذكر ثم قام فقاتلهم وبعد ما قاتل الخوارج وقتلهم اخذ يبحث عن العلامه التي حددها النبي عليه الصلاه والسلام رجل يدعى ذو الثدييه بحثوا في الحق مرموه ذو الثدييه قال يا والله ما كذبت ولا نذبت ولا كذب رسول الله ابحث ففتلت مره اخرى فوجد ذو الثدييه فيه بين خفوف القتلى فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق صادق فيما قال وفيما اخبر عن الهم وقف له عن هذا لكنهم القتل وظلم ذكرهم لم يكن لذلك الفكر إذا أردت أن تهزم الدم وأن تغلب الدم لا يكون قدرة أشخاص إلا إذا أردت أن أقول طبعا أن النبي واحد من الأسماء الذين عاد قد قال طوال لا يحق أم لأن الناس على الكلام أمر بإرسال ذلك فقال إن في قتلهم لا أجر يا الله وحديث البيان كان الثواب العظيم لمن يغيره لا أذكرها لكن لما يكون المسألة مسألة فكر
وجاهدهم مثل هذه النماذج أجمعين من لا ينضبط بضوابط الشرع الحديث أن قرآنا وأن سنة صحيحة مرتبة لا يؤمنان ببعض السلف الصالح فإن ذلك سيورث ضلالا يميل به من الظهرين كالذي ولدته الشيعه واخذته عنهم الظهريه سيما اصحاب الاتحاد والعلوم بل وغير اصحاب كل يمسك القرآن والسنة، لكن لأجل فهم يفهم القرآن وبأجل فهم يفهم سنة النبي العزيز عليه الصلاة والسلام. إن الذين أمروا القرآن استدلوا بقرآن وسنة، وإن الذين أنكروا القرآن استدلوا بقرآن وسنة، وإن
والكل لا يزال يتسمى باسم الاسلام.
بمنهج اهل السنه والجماعه الذي تباين مع الخوارج وتباين مع المرجئه وفارق عن الشيعه والمعتزله وفارق عن المشبهه المجسمه والنفاق المعضله كما اختلف مع القدريه والجبريه. لما؟ لانه فهم دقيق لكتاب الله تعالى او لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. ومن هذه الابجديات انك تقرا كتاب الله فتجد فيه لفظ الكفر، لفظ الكفر تجد اللفظ واحدا لكن المعنى يختلف تماما من آية إلى آية ومن سياق إلى سياق. ولا يجوز التسوية في الحكم بين آية وآية. وإليك أمثلة. قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا هنا في بلد وفي معنى الكفر الذي يعرفه الناس، الكفر الذي يتناقى مع الإيمان من كل وجه ويضاف الإيمان من كل سبيل وكتاله أيضا. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت الكفر بمعناه يختلف عن آيات أخرى ذكر الله عز وجل فيها لفظ الكفر دون أن يراد به الكفر على إطلاقه. وذلك كقوله تعالى
لعامل شهوة أو ركوة أو ضرارة أو جهل
الكفر الأكبر، كفر الاعتقاد، كفر الجحود، ويجيء بمعنى كفر النعمة، ويجيء بمعنى كفر العمل. وكفر النعمة وكفر العمل لا يضاقان الإيمان من كل وجه من الوجوه، ذلك أن كفر العمل لا ينتهي أصل الإيمان عن صاحبه. ومثاله ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قسم يا رسول الله، قال بكفرهم قيل أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لا
ومن عاد فينتقم الله منه، ومن لم يتب
فإن نصبت له الأدلة ورد على الشبهات ورفعت عنه الأعذار واستمر على كفر العمل انتقل من كفر عمل إلى كفر أكبر يجعله مرتدا والعياذ بالله، كفر من بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه، يقام عليه حد الردة تنفيذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. وهذا الضوابط مرتبط بالشريعة في ظل تطبيق الشريعة. إذا رأيت كلمة الكفر في القرآن وقد جاءت بمعنى الكفر الأكبر والكفر الأصغر أو كفر النعم أو كفر العمل، ولا يجوز لمن تعرض لفدية أو حكم أو كتابة مقالات يحكم فيها على خلق الله أن يتعرض لحكم دون أن يرفع هذه الضوابط. فقد رأينا رويضات العرب يأخذون الآية من كتاب الله يفهمونها بفهم لم يرده الله في القرآن، وإن كان الله يوحي بما فهموه، وذلك كالذي فهمه الخوارج في القديم وابن محمود في الحديث من الآية: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فظنها أنها فعل المعصية وما أريد بها إلا الشرك، لأن كل شرك معصية، وليس كل معصية شرك. فإذا جاءت كلمة المعصية في القرآن على إطلاقها يترتب عليها الخلود الأبدي في النار، فهي تعني الشرك وقد تعني الشرك وما دونه. فلئن قال الله في آية الجن: ومن يعص الله
مجرد المعصية. آدم
نبي الله ورسوله قد وعصى آدم ربه فغوى وقد علم يقينا أن معصية آدم هنا كانت صغيرة من الصغائر وقعت منه قبل النبوة وكان نسيانا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له أحدا
مستدعي
مراجفه كلمه المعصيه لا يحتاج الى تفصيل بعض لمثل كلمه المسيئه فاذا قال الله عز وجل فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات واذا قال ان الحسنات يذهبن السيئات علم انها معاصي وذنوب وسيئات دون الشر قطعا لكن ذلك فلما كتب سيئات الشرك قطع وحفظ فيه خطيئته الشرك قطع لكن اذا قال الله على لسان ابراهيم والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم القيامه يدفع واحد فقط وحفظ فيه خطيئته بنفس التفسير والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين وهذه اسمها خطيئه وتلك اسمها خطيئه
ويثبت